الحادية عشرة ضحا في العاصمة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي معكم في جولة إخبارية أستهلها بالعناوين. بعد أيام من المواجهات، الفلسطينيون يرغمون قوة الاحتلال على إزالة الحواجز في القدس. القوة اليمنية تشن هجوما بطائرة مسيرة على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط. الظريف يلتقي أمير قطر ويبحث معه آفاق التعاون بين البلدين وتطورات الأحداث في المنطقة. أهلا بكم إلى التفاصيل. تمكن الشباب المقدسيون من إزالة السواتر الحديدية من منطقة باب العمود في القدس المحتلة بعد أيام من الاحتجاجات بسبب الإجراءات الأمنية الإسرائيلية القمعية بحق الفلسطينيين، وشهدت منطقة باب العمود والشوارع المحيطة بها احتجاجات ومواجهات عنيفة منذ مطلع شهر رمضان، رفضا لإغلاق المنطقة وتقسيمها بالسواتر الحديدية. وأعرب الفلسطينيون عن فرحتهم بإجبار الاحتلال على إزالة الحواجز، واحتفلوا في ساحة باب العمود فيما نظمت مسيرات احتفالية في مناطق مختلفة من القطاع. أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ألا هدود مع الاحتلال إذا استمر الكيان الصهيوني بالعدوان على القدس، وقال إسماعيل هنية إن المقاومة اليوم أقوى مما كانت عليه، وإن الشعب الفلسطيني مصمم أن يستمر مهما كانت التضحيات. وأضاف لن نستسلم ولن نتراجع، وهبة القدس يجب أن تتواصل. وشدد على أن الشعب الفلسطيني يتصدى لكل ما يفعله الاحتلال ومخططه الخبيث بالقدس بتغيير هويتها ومعالمها، وتابع أن المواجهة ستكون في إطار أوسع وقرارنا هو الاستمرار. أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع تنفيذ عملية هجومية على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط، وقال العميد السريع إن سلاح الجو المسير نفذ فجر اليوم هجوما على القاعدة الجوية بطائرة مسيرة من نوع قاصف K2، وذلك في إطار الرد الطبيعي والمشروع على العدوان السعودي الأمريكي والحصار المتواصل على بلدنا. من جهة أخرى، أعلنت قيادات ميليشيات هادي في مأرب أن قوات الجيش واللجان الشعبية حققت تقدما كبيرا باتجاه مدينة مأرب، حيث وصلت إلى مسافة 6 كيلومترات من وسط المدينة، وكبدت قوات هادي خسائر بشرية كبيرة. بحث وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل الثاني في الدوحة آفاق التعاون بين البلدين، مؤكدا وجود أرضية مناسبة لتطوير العلاقات بينهما. وأوضح ظريف مواقف ووجهات نظر طهران حول أوضاع المنطقة والتعاون مع دولها لتعزيز أمن واستقرار المنطقة، وكذلك آخر تطورات المحادثات بين إيران ودول مجموعة 4+1. توعد رئيس الوزراء العراقي بمحاسبة جميع المقصرين الذين تسببوا بفاجعة مستشفى ابن الخطيب في بغداد، مضيفا أنهم سينالون جزاءهم العادل. وخلال اجتماع لمجلس الوزراء حضره رئيس البرلمان وعدد من النواب، شدد مصطفى الكاظمي على أن الإهمال يعد جريمة لا يمكن السكوت عليها ويحاسب عليها القانون. وكانت الحكومة العراقية قررت تنحية وزير الصحة ومحافظ بغداد ومسؤولين آخرين وإحالتهم إلى التحقيق على خلفية الحريق الذي شب في مستشفى ابن الخطيب. للمزيد حول هذه الفاجعة وتداعياتها نتوقف عند رؤية المحلل السياسي السيد كاظم الحاج.
ما لا شك في أن الثمن كبير جدا، هناك 200 عراقي اليوم ما بين شهيد وجريح، والعدد في عدد الشهداء قابل للزيادة باعتبار أن هناك جثث لحد الآن لم يتم التعرف عليها، وبالتالي الثمن كبير جدا. لا يكفي أن يكون هناك سحب يد للوزير أو حتى إقالته. طبعا هذا الثمن إذا ذهبنا باتجاه المعايير الإنسانية والأخلاقية لابد أن يكون هناك ثمن موازي له، وإذا ذهبنا باتجاه المعايير القانونية أعتقد أن قالة الحكومة برمتها لن يكون كافيا لتعويض ذوي الضحايا وتعويض الشعب العراقي. الدستور العراقي واضح، المادة 31 من الدستور العراقي تقول أن لكل عراقي حق الرعاية الصحية وعلى الدولة أن تتكفل ذلك، وبالتالي الدولة العراقية عبر مؤسساتها التشريعية والتنفيذية وكذلك رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء والبرلمان هي التي تتحمل كامل المسؤولية، يعني ليس فقط وزير الصحة أو مدير عام الصحة صحة الرصافة أو حتى مدير المستشفى هم المسؤولين عن ذلك. هذا الإهمال إهمال يعني كبير جدا، وإهمال أدى إلى أن يكون هناك ضحايا على مستوى عدد كبير جدا. بالتالي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية غير كافية، وبالتالي الجميع يتحمل المسؤولية. الجميع هنا ليس فقط رئاسة الحكومة أو رئاسة البرلمان أو حتى رئاسة الجمهورية، الجميع بمعنى كل من يتواجد في المشهد السياسي وهو المسؤول عن الفساد والإهمال الذي يحدث في مؤسسات الدولة برمتها، ليس فقط في مؤسسات يعني الصحة وزارة الصحة فقط. ابتداء المطلوب ليس الإقالة فقط، يعني الإقالة لا تعني شيء بالنسبة لذوي الضحايا أو لنا كعراقيين، لأن الإقالة وأن لا يحاسب المقصر هذا الأمر يعني لا يجدي نفعا. الإقالة يعني الإقالة مقدمة للمحاسبة والمحاكمة، يعني ما حدث اليوم يأتي في إطار القانون العراقي وفق المادة 406 يعني القتل العمد، وبالتالي هذا يجب أن يكون هناك محاكمات خاصة لهؤلاء المقصرين. مسألة الخطة التي المفروض أنها موجودة في مؤسسات الدولة العراقية أيضا هي غير متوفرة في ظل الحكومة الحالية وأيضا في ظل الحكومات السابقة. هناك خللا بنيويا أساسيا في كيفية معالجة هذه الأخطاء، خصوصا أنها أخطاء نتيجتها وجذرها الأساسي هو طبيعة النظام السياسي الذي فرضه الأمريكان على العراقيين في بدعة سياسية سميت بالمحاصصة والشراكة والتوافق.
سجلت الهند على حصيلة على مستوى العالم لعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا وسط سعي حكومي لسد النقص الحاد في الأكسجين من دول أجنبية. وقالت وزارة الصحة الهندية إن عدد الإصابات اليومية ارتفع بزيادة قياسية اقتربت من 350 ألف إصابة يوم أمس ليصبح المجموع 16 مليونا و960 ألف إصابة، من بينها أكثر من 192 ألف حالة وفاة، وقد توفي أكثر من 2800 شخص خلال الساعات 24 الماضية. وحذرت مصادر صحية من أن الهند التي تضم 1.3 مليار نسمة على شفا كارثة إنسانية. إلى العناوين. بعد أيام من المواجهات، الفلسطينيون يرغمون قوة الاحتلال على إزالة الحواجز في القدس. القوة اليمنية تشن هجوما بطائرة مسيرة على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط. ظريف يلتقي أمير قطر ويبحث معه آفاق التعاون بين البلدين وتطورات الأحداث في المنطقة. دمتم سالمين، إلى اللقاء.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 0-98-93-8-78-4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب،
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. أحبتنا الأفاضل، مستمعينا الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. اللهم يا رب أدخل السكينة إلى قلوبنا، والمحبة في نفوسنا، والابتسامة في وجوهنا، والسعادة في بيوتنا، واجعل ذكرك لا يفارقنا. نحييكم أجمل تحية أحبتنا الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وبالتحديد من برنامجكم دنيا الشباب، والذي في هذا الأسبوع وذلك لاقترابنا بمناسبة ذكرى ولادة الإمام الحسن كريم أهل البيت سلام الله عليه، ارتأينا أن نختار في هذا الأسبوع موضوع شهر رمضان موسم للتكافل الاجتماعي. شاركونا أحبتنا الأفاضل في هذا الموضوع الشيق جدا جدا عبر أرقام هاتفنا المباشرة 22-01-37-62 وأيضا 22-01-37-62 و22-01-38-48، رقم العاصمة طهران 098-21. رقم الواتساب 098-93-88-74-45. تا
طيب أحبتنا الأفاضل نحييكم أجمل تحية. شهر رمضان هو موسم للتكافل الاجتماعي. قبل أن نشرع بالحديث عن هذا الموضوع نتقدم بأحر التعازي والمواساة للشعب العراقي بمناسبة الحادث الأليم الذي حدث في مستشفى ابن الخطيب ببغداد والذي أودى بحياة الكثير من الأبرياء والضحايا. نسأل الله أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. آلمتنا الصور والأفلام التي وصلتنا وشاهدناها، وحقيقة ومن أعماق قلوبنا نسأل الله أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان إن شاء الله، وأن يسكن جميع هؤلاء الضحايا فسيح جناتي، إنه سميع مجيب. أحبتنا الكرام، من سمات المجتمع القوي والمتماسك هي سمة التكافل الاجتماعي، وهذا يعني قيام المقتدرين ماليا بتقديم يد العون والمساعدة للضعفاء من الفقراء والأيتام والمرضى. طبعا بين قوسين أنا أقول لحضراتكم بأنه كما قلنا في يوم السبت حينما نتكلم عن التكافل الاجتماعي، فليس المقصود هو فقط وفقط التكافل من الناحية المادية. قلنا بأنه التكافل على نوعين، هناك تكافل مادي، هناك تكافل معنوي. حتى ابتسامة في وجه مؤمن ممكن وتؤدي إلى أن يسر الشخص المقابل، تؤدي إلى أن يفرح هذا الإنسان، هي ممكن تكون نوع من التكافل الاجتماعي. في كل مجتمع أحبتنا من المجتمعات الإنسانية يوجد أناس يفتقدون القدرة على تلبية حاجاتهم المادية وحتى المعنوية أيضا. في التعاليم الإسلامية نجد الحث والتحريض على القيام بمساعدة ومعاونة ودعم الفقراء والأيتام والمحتاجين والمعوزين والمعوقين والمرضى. التكافل الاجتماعي مهم جدا لأنه يقضي على الفقر، على الجهل، على المرض، مساعدة الفقراء والمساكين والمحتاجين وتلبية مستلزماتهم الأساسية من مأكل، من مشرب، ملبس، مسكن. كل هذه الأمور تعد من الحاجة الأساسية التي يجب أن تكون من أولويات العمل التطوعي. من توفيق الله تعالى في هذا الشهر الفضيل أن يتوفق المؤمن لتخفيف معاناة الفقراء والمحتاجين والأيتام والمساكين. عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ورد بأن من أكرم فيه يتيما أكرمه الله يوم يلقاه، ويحث رسولنا على التصدق على الفقراء والمساكين، إذ يقول صلى الله عليه وآله وسلم: وتصدقوا على فقرائكم ومساكينكم. يقول أيضا: أفضل الصدقة في رمضان، يعني في شهر رمضان، الاهتمام بالفقراء والمحتاجين في هذا الشهر الشريف الفضيل، ومساعدتهم ماديا ومعنويا، وتلبية بعض متطلباتهم وتحقيق بعض حوائجهم، هي من أفضل الأعمال، من أنبل الصفات التي يجب القيام بها. ومتى ما تحقق التكافل الاجتماعي فإن المجتمع سينعم بالاستقرار والأمن الاجتماعي، وسيشعر الجميع بالسعادة، وستقوى أعمدة البنيان الاجتماعي العام.
باسم الأشواق بريد الحب بصدري ناجى، اشتقت إليك صديق العمر وحاشا أنسى، أرسل أحداقي لترى عينك تخفي معناك، يتوضأ قلبي بسمة وجهك حتى ألقى، كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها، كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها، يتمنى حتى أنت شيخ القرية شوقا رؤيا. لك أمواج الحنين وسلام المؤمنين وتحايا قرية فاضت أناسا طيبين. سألت عنك الحياة سألت عنك الصلاة ولك اشتاقت صفوف الراكعين الساجدين. وستأتي جدولا يجري بآمال السنين بنجاح قاب دعوات من الأم الحنون. وستأتي جدولا يجري بآمال السنين بنجاح قاب دعوات من الأم الحنون. يهواك وحق الغربة كل نجاح يهواك.
يسعدنا أن نرحب بضيفنا سماحة الشيخ سعد الغري الباحث الإسلامي من قم المقدسة. سؤالي لكم هو: كيف تنظرون إلى مفهوم التكافل والسخاء في حياة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. توجد في حياة الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام ضوابط، هذه الضوابط سواء كانت شرعية أو أخلاقية، فالغاية منها إرشاد الناس كافة لأهمية هذه المسألة. ففي حياة النبي صلى الله عليه وآله حينما نلاحظ الضوابط التي كانت أكثرها شرعية وأخلاقية وقيادية، وكذلك في حياة السيدة الزهراء وحياة أمير المؤمنين سلام الله عليه، ونجد واضحا وجليا في حياة الإمام الحسن عليه السلام هناك مسألة مهمة أكد عليها في حياته، وهي مسألة السخاء والتكافل، حيث نلاحظ أنه قد قسم ماله بينه وبين الناس لأكثر من مرة، يعني كل ما عنده من أموال صرفها وأعطاها للفقراء، وبدأ مرة أخرى. هذا يؤكد على شيء، وهو هذا الشيء أن الإنسان لابد أن لا يكون منظاره ضيقا، بل يحاول أن ينعم ويتصدق بما أنعم الله عليه، ولا يظن بالله ظن السوء، بل أن الله تبارك وتعالى سيزيده من رزقه. وهذه المسألة نلاحظها في وقتنا الحالي، ما يؤكد عليه العلماء والمراجع في هذه المسألة، مسألة السخاء والتكافل، خصوصا في وضعنا الحالي. لذلك لابد أن نأخذ من سيرة هذا الإمام الجليل هذه النقاط ونضعها نصب أعيننا ونتوكل على الله، وإن شاء الله الله يكون في عون الناس ما دمنا في عون إخواننا. وصلى الله على محمد وآل محمد.
سماحة الشيخ سعد الغري الباحث الإسلامي، كنتم معنا من قم المقدسة، شكرا جزيلا لكم.
نشكر ضيفنا الكريم سماحة الشيخ سعد الغري الباحث الإسلامي من قوم المقدسة. وعبر الواتساب عبد الله بوي من السنغال يقول بأنه في شهر رمضان لا فرق بين غني أو فقير إلا بمصداقية العبادة لله وحده، فإن الجميع يؤدي فريضة الصيام بإيمان كبير تقربنا لله العزيز الكريم. شكرا لك الأخ عبد الله بوي من السنغال. ومشاركة من منصور حسين شرف من مملكة البحرين، أهلا بك منصور حسين شرف. إن التعاون هو أساس من أسس الحياة الاجتماعية السليمة والصحيحة، وأحيانا يكون هذا التعاون لتحقيق المنفعة الذاتية أولا ومنفعة الجماعة المتعاونة فيما بينها، وتزداد أهمية هذا التعاون إذا كان في سبيل مساعدة الآخر والعودة بالمنفعة على المجتمع، وعندها يسمى هذا التعاون بالتكافل الاجتماعي، ويقصد به التزام مجموعة من الأفراد وتعاونهم في سبيل تقديم المساعدة للأشخاص المضطرين والمحتاجين والذين لا يستطيعون تأمين هذه المستلزمات لوحدهم لسبب ما خارج عن إرادتهم. شكرا لك منصور حسين شرف من مملكة البحرين. في شهر رمضان أحبتنا الأفاضل تتجلى أبهى وأحلى وأسمى صور التكافل الاجتماعي، ونرى الكثير من الخيرين والتجار وأصحاب القلوب الطاهرة والطيبة يتسارعون ويتسابقون لتقديم المؤن الأرزاق المساعدات للمحتاجين والمستضعفين، ونتمنى أن يدوم هذا التكافل الاجتماعي على مدار السنة، وأن يجعلنا يا رب من زمرة هؤلاء الخيرين. أجمل أحبتنا الكرام، أجمل ما يتصور في التكافل الاجتماعي بأن الخير والبركة والراحة النفسية والطمأنينة تعود بركاتها على الخير أكثر مما تعود على الشخص المحتاج وأكثر مما نتوقع. هذا الشعور يفوق تصورنا بأننا أو يفوق تصورنا نحن بأنك أو بأننا نأخذ بيد أناس معوزين ونحس بأن لنا رسالة في هذه الحياة، وأننا قدمنا شيئا ولو قليلا لبني جلدتنا، وهذا القليل سيعود علينا أضعافا مضاعفة في دنيانا وآخرتنا. نحييكم أحبتنا الكرام، ونحيي الأخ رائد من العراق. سلام عليكم الأخ رائد، رمضان كريم عليكم يا رب.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الله أكرم ورمضان كريم عليكم.
حياك
الله. وعليكم، أنا سعيد بسماع صوتك يا أستاذ منار.
حياك الله.
منارا في إذاعة طهران.
الله يحفظك
وسلمتي.
شكرا.
إن شاء الله.
الله يسلمك. شكرا
ونشكر
جزيلا.
ولا أنسى، يقول النبي صلى الله عليه وآله: من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق.
حياك الله.
لا أنسى أنني أشكر الأستاذة ندى التي منت علينا بجودها وكرمها لكي نشارك معكم، مسؤولة الاتصالات في إذاعة طهران العربية، لكي نشارك معكم. وباختصار شديد،
طيب،
التكافل الاجتماعي ماديا ومعنويا. التكافل الاجتماعي المادي، أننا نتعلم من شهر رمضان نشعر بالفقير لكي نتذكر بجوعنا وعطشنا، الناس الذين هم جياع وهم عطاشة. يعني الآن احنا في وقت وفصل القيض الصيف، يعني موجود لدينا بالعراق توجد أناس لا تمتلك حتى الماء، يوجد بشحب الماء. فالإنسان يساعد أخاه حتى بإعطاء الماء، بإعطاء الطعام، هذه واحدة، هذه التكافل الاجتماعي. اثنين، التكافل الاجتماعي المعنوي، أنني أشعر أخي وجاري وصديقي بأنني أحبه، أقف معه بفرحه وسروره، فتكون هذه الدنيا هي الجنة، لا نحتاج نذهب إلى تلك الجنة. إذا تكافلنا وأحب بعضنا بعضا، هذه الحياة هي التي تكون جنة. وإذا تقاطعنا وتدابرنا حقيقة تكون هذه الحياة هي جهنم، جعلنا الله وإياكم من ورثة جنة النعيم.
آمين.
ودمتم وفي أمان الله.
حياك الله. شكرا، شكرا جزيلا لك الأخ رائد من العراق، أشكرك جزيل الشكر. وأدعوكم أحبتي الكرام إلى فقرة أخرى من فقرات البرنامج ومضى شبابية.
ومضة شبابية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله أعمالكم في هذا الشهر الفضيل. تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. أحبتي المستمعين، أهل البيت عليهم السلام عنوان مضيء في حياة الإنسانية وحركة التاريخ والمسيرة الإسلامية. أراد الله تعالى لهم أن يكونوا أعلام الهدى وقدوة المتقين ومأوى أفئدة المسلمين ورواد الحركة الإصلاحية والتغييرية في المسيرة الإنسانية، ومنهم إمام المتقين الإمام الحسن بن علي المجتبى عليه السلام، والذي نقترب من أيام ولادته. ولد الإمام الحسن عليه السلام في المدينة المنورة ليلة النصف من شهر رمضان سنة 3 من الهجرة، وجاءت به أمه فاطمة سلام الله عليها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم 7 من مولده في خرقة من حرير الجنة. كان جبرائيل عليه السلام نزل بها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسماه حسناً وعق عنه كبشا. كما كان الإمام الحسن عليه السلام أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلقا وهديا وسؤدة، وكان أعبد الناس في زمانه وأزهدهم بالدنيا. كان للإمام الحسن عليه السلام مكانة بين الناس، فتعلقت قلوب الناس بالإمام الزكي عليه السلام الذي كان كما وصفه واصل بن عطاء عليه سيماء الأنبياء وبهاء الملوك، وكما وصفه غيره لم يكن أحد أشبه برسول الله منه خلقا وخلقا. ومن مظاهر حب الناس للإمام الحسن عليه السلام ما ذكر ابن كثير أنه كان يبسط له في داره، فإذا خرج انقطع الطريق فما يمر أحد من خلفه إجلالا له. ومن مظاهر حبهم له أنه نزل ذات مرة في طريق الحج عن دابة، فنزل كل الحجاج عن دوابهم إجلالا له. ومن تواضعه وعاطفته الممتزجة بالسخاء، حيث إن كتب السيرة والروايات تحدثنا أن الإمام عليه السلام مر ذات يوم على مجموعة من الفقراء الذين ابتلوا ببعض الأمراض، فدعوه إلى مؤاكلتهم، فنزل من على دابته وجلس يأكل معهم وقام بتقديم الطعام لهم، وبعد أن انتهى دعاهم إلى بيته في مأدبة خاصة بعد الفراغ منها أعطى كل واحد منهم عطية.
أحييكم أحبتي الأفاضل، رمضان كريم عليكم، تقبل الله الأعمال والطاعات يا رب. أحبتنا الكرام، في كل عام قبل أذان المغرب هناك برامج مخصصة لشهر رمضان المبارك تبث عن طريق القنوات الإيرانية. هناك الكثير من القنوات، وأكثر القنوات لديها هكذا برامج قبل أذان المغرب. أنا في هذه السنة تابعت برنامج اسمه دعوات أو الدعوة، يبث على القناة الأولى الإيرانية، وفي كل ليلة نسمع قصة من قصص الضيوف وطريقة عيشهم وتعاملهم مع الأزمات والمشاكل والمساعدات التي قدمت إليهم. حينما نسمع إلى هذه القصص ينتابنا هذا الشعور بأن الدنيا لسه بخير، بأن في عالمنا التقني والفوضوي وفي كثرة اندماجنا في مطبات وصعوبات الحياة نسمع بأن هناك أناس يملكون أطيب المشاعر والأحاسيس، نتعرف على قلوب طاهرة نقية لم تخدشها الأزمات ولم تثنها مشاكل الحياة الدنيا. يوم أمس كانت الضيفة بنت شابة تبلغ من العمر حوالي 30 سنة، وهي كانت من أسرة ميسورة الحال، وقبل عدة سنوات كما هي تتحدث قالت بأنه حدث حادث وغير مسار حياتها، وتوجهت هذه الفتاة الشابة لمساعدة الأيتام الأيتام والمحتاجين، وقدمت ما قدمت لهم وعانت أيضا ما عانت في هذا الطريق. لكن أحبتنا الأفاضل، اللافت في قصة هذه الفتاة بأنها قبل حوالي يعني 2 أو 3 سنوات وبعد إجراء الفحوصات صدمت وتفاجأت بأنها هي مصابة بالسرطان ولا علاج لها، لكنها مضت وتمضي لحد الآن في هذا الطريق بكل إرادة وقوة واجتهاد. للحظة أحبتنا الأفاضل، بيت القصيد هو هنا. للحظة أنا حينما سمعت قصة هذه البنت والفتاة أحسست بأن الكثير من الأمور التي كانت تؤلمني أنا كشخص أصبحت لا شيء، لا شيء مقابل كل الذي سمعته من هذه الفتاة. القصص التي استمعت إليها خلال هذه الليالي التي مرت من القناة الأولى الإيرانية، وهي طبعا ليست بقصص بل هي واقع حياة الناس والضيوف الذين أتوا، كانت كثيرة وكثيرة. وأنا في البداية أنصح نفسي ومن ثم أقولها لكم أحبتنا بأن حتى إذا لم نستطع مساعدة الآخرين، في الأقل نتابع هكذا نشاطات وهكذا قصص وهكذا أحداث، وذلك لأخذ العبر ومساعدة أنفسنا لتخطي صعوبات الحياة. طيب، معنا من العراق عذراء الموسوي. سلام عليكم عذراء الموسوي، رمضان كريم، الله يتقبل الطاعات. عذراء تسمعين صوتي؟ طيب، انقطع الاتصال مع عذراء، فاصل ونعود إليكم.
دنيا الشباب، آمال وتطلعات، أزمات وحلول، نقاشات وعلاج، وغيرها من الاهتمامات الشبابية نسعى إليها جميعا في دنياكم دنيا الشباب. دنيا الشباب مساحة حرة للحديث معكم ومعالجات شفافة وصادقة تعنى بقضايا وهموم الشباب، نطرحها مع خبراء البرنامج. يأتيكم برنامج دنيا الشباب مباشرة على الهواء أيام السبت والاثنين من كل أسبوع في تمام الساعة 10:10 صباحا، فيما يعاد عليكم بثه في نفس اليوم السبت والاثنين عند الساعة 6:15 عصرا بتوقيت طهران.
أحييكم أحبتي الأفاضل، أهلا وسهلا بكم، وأحيي المستمع الكريم عذراء الموسى من العراق. سلام عليكم عذراء، رمضان كريم، الله يتقبل الطاعات.
وعليكم السلام ورحمة الله، تحياتي لك أختي منار،
تحياتي
لكل الكادر، ومشكورة الأحاسيس المرهفة والتقديم مرت علينا وعليكم إن شاء الله. طبعا بخصوص المحور أود أن أتحدث وأقول أنه طبعا حينما نريد أن ننظر إلى التكافل الاجتماعي نجده أفضل شيء طبعا لمساعدة العوائل المحتاجة سواء معنويا وماديا طبعا، وهذه الأمور، وخاصة مسألة التكافل الاجتماعي. هو يعمل على قوة المجتمع كما نعلم، واستحالة تفككه، فهو يعطي الفقير دون إشعاره بالذل، وهذه أهم نقطة. هي تجعل من التكافل الاجتماعي في علاقة مشتركة المصالح بين أفراد المجتمع، من حيث الشعور باحتياجات الآخرين وإغاثة الملهوفين. فحقيقة المشاريع الخيرية أيضا لها دور كبير ومميز كما نعلم في نشر روح التكافل الاجتماعي، وخاصة في الوقت الحاضر الذي كثر فيه الفقراء والمحتاجين. طبعا هذه لكثرة الأحداث المؤسفة وما فعله الإرهاب المعاكي، طبعا جعلت الكثير من العوائل فقدت معيلها وأصبحت تعيش الفقر. فهنا نجد طبعا التكافل الاجتماعي له دور كبير في نشر هذه المسألة، وبث روح الإحساس بالمسؤولية تجاه الناس المحتاجة. ونحن اليوم طبعا نعيش في شهر رمضان، علينا أن ندرك أهمية التكافل من كافة النواحي لكي نقضي على الظل ونشر الطمأنينة بين أفراد المجتمع، ونجعل من التعاون والتكافل الاجتماعي مصدر للقضاء على الفقر والظل والهوان. ونسأل من الله أن يوفقنا جميعا، وشكرا.
شكرا شكرا عزيزتي عذراء الموسى من العراق، أشكرك جزيل الشكر. هذه يعني موضوع مهم جدا بالنسبة لقضية التكافل الاجتماعي، وهي حفظ كرامة المحتاج، حفظ كرامة المؤمن، حفظ ماء الوجه. فهذا مؤكد عليه يعني خصوصا في الإسلام، في ديننا نؤكد على هذه النقطة كثيرا كثيرا، وهي قضية مساعدة الآخرين لكن بلا منة ولا أذى، وبحفظ كرامة المؤمن إن شاء الله. إلى مهارات للنجاح.
مهارات للنجاح. تحية لكم من جديد مستمعينا الكرام، وكما تعلمون نتحدث اليوم حول موضوع شهر رمضان موسم للتكافل الاجتماعي، فكونوا معنا، نعود إليكم بعد قليل. أحبتي، نتوقف وإياكم في هذه المحطة عند خطبة النبي الأكرم لاستقبال شهر رمضان، حيث يؤكد النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسألة اجتماعية مهمة، هي التكافل الاجتماعي والتواصل بين الأجيال، وأن تشعر بأن هناك فقراء لا يجدون من الغذاء ما تجده أنت، وهناك مساكين لا يملكون العيش الكريم، وتصدقوا على فقرائكم ومساكينكم كل بحسب قدرته، فإن الصدقة تطفئ غضب الله وتنمي للإنسان رزقه وتشفي للإنسان مرضه. أما الأيتام فهم أمانة الله في كل مجتمع، وعلى المجتمع أن يتكفل الأيتام ويتحنن عليهم، وأن يحافظ على أموالهم، وأن يتحمل مسؤوليتهم في كل ما يمكن للإنسان أن يقوم به من تربيتهم وتعليمهم. وتحننوا على أيتام الناس يتحنن على أيتامكم. وقد أوصى الإمام علي عليه السلام بالأيتام بما يشبه الاستغاثة، فقال عليه السلام: الله الله في الأيتام، فلا تغب أفواههم ولا يضيع بحضرتكم، بل احفظوهم كما تحفظون أولادكم، واحموهم من الضياع في متاهات الحياة حتى تنشئهم ليكونوا مواطنين صالحين. إذن شهر رمضان أحبتي أيها الشباب منعطف مهم في حياتنا الاجتماعية نحو التغيير للأفضل وتحمل أعباء المسؤولية الاجتماعية. فالمجتمع يعاني من مشاكل وأزمات قديمة وجديدة، والمهم هو التفكير في حلها بدل التذمر السلبي الذي لا يحل أي مشكلة بل يعمقها. والمطلوب هو أن نحدث تغييرا حقيقيا في مسيرتنا الاجتماعية بتقديم كل فرد من أفراد المجتمع ما يستطيع من خدمات وطاقات ومواهب، لتنصهر في النهاية في بطاقة المجتمع، لننير الدرب كي ينمو المجتمع نموا حقيقيا في مختلف المجالات. شكرا لطيب المتابعة، ونعود إلى زملائي في دنيا الشباب.
أجمل تحية أقدمها لكم أحبتنا، وأقول بأن شكرا لكل من يضيء شمعة في حياة الناس، شكرا وشكرا لكل من يمد يد العون والمساعدة للناس، شكرا وشكرا، وأشد على يدي كل من ينير طريق الناس، وشكرا 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 يا جماعة الخير، يا أهل الخير، كثر الله أمثالكم وزاد خيركم وسهل ويسر أموركم إن شاء الله في دينكم ودنياكم. نستقبل الآن سماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من قم المقدسة. السلام عليكم سماحة السيد، رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله سماحة السيد. لماذا يؤكد ديننا على مفهوم التكافل الاجتماعي وتطبيقه في المجتمع الإسلامي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وحياكم الله على إعطائنا هذه الفرصة.
حياك الله.
مسألة التكافل الاجتماعي هي مسألة في طليعة اهتمامات الإسلام، والإسلام حرص كل الحرص على أن يعيش الإنسان المسلم وهو يتحسس آلام الناس وحوائج الناس، وبالخصوص في هذا الشهر الفضيل شهر رمضان المبارك، والذي طالما أكد رسول الله صلى الله عليه وآله على المسلمين أن يعيشوا هذا التفكير وهذا الهم بالنسبة إلى الطبقات الضعيفة فيهبوا إلى مساعدتها، ونسأل الله أن يجعلنا ممن يقتدي بأولئك
إن شاء الله. سمحت السيد، ما هي مسؤولية الدولة والمجتمع لتأطير التكافل في قالب استثماري يتعدى، يعني لا يقتصر فقط على شهر رمضان المبارك؟
طبعا هي مسألة العدالة الاجتماعية ونشر ثقافة التكافل بين المسلمين، هذه هي شغلت يعني أخذت حيزا كبيرا من الثقافة الإسلامية. إذا نراقب أو نتابع حياة رسول الله صلى الله عليه وآله، حياة الإمام أمير المؤمنين، أهل البيت عموما، نرى بأن قضية التكافل وإسداء الخدمات إلى الضعاف أخذت منهم وقتا كبيرا. يعني لا يسع المجال أن أذكر، لكن مثلا حينما نرى الإمام الصادق سلام الله عليه وهو يعمل في بستان ولم يكن الإمام بحاجة إلى ذلك، لكن الإمام أراد أن يوفر ما يستطيع من الخدمة للضعفاء. وكم وكم نرى ونقرأ أن الإمام علي سلام الله عليه يقضي قسطا من الليل وهو يحمل الجراب على متنه مليئا بمواد الغذائية وهو يتحرى أمكنة الضعفاء. هذا اليوم بالذات هو واجب كبير على الكل، يعني الكل مسؤولين حسب موقعه وحسب ظروفه، من العالم والخطيب والحاكم والموظف والتاجر والمزارع، وإذا كل واحد من عندنا حسب مستطاعه أن يتحرك، ما أعتقد يبقى هناك إنسان يحس بالحاجة ويحس بالضعف فيمد يده إلى هذا وذاك.
وأجمل يعني حديث وصلنا من الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم بأنه قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.
إذن هذا الحديث أيضا يلقي على عاتقنا بأن لازم يكون هناك تكافل اجتماعي، لازم نحس بأخينا المؤمن والمسلم ونحس بالإنسان أيا كان.
هو يا سيدتي تشريع الصوم،
نعم
طبعا كل التشريعات لها أسرار. في طليعة الأسرار بالنسبة إلى تشريع الصوم كما قالت مولاتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها بالخطبة الفدكية، إجت تتكلم في مقطع من خطبتها وهي تدافع عن أمير المؤمنين وعن حقوقه، قالت: فجعل الله الإيمان تطهيرا لكم من الشرك، ثم قالت: والصيام تثبيتا للإخلاص. هذا السر الأول، ولكن هناك الأسرار الإنسانية والأسرار الأخلاقية في فريضة الصوم. هناك أناس ينتقلون من شبع إلى شبع فلا يعرفون للجوع معنى، يعني مصطلح الجوع لا يفهمون معناه، فبينما تأتي فريضة الصوم ويمر هذا الإنسان بحالة من الجوع، هنا يتحسس ما يعيشه طبقة كبيرة من الناس بسبب ضعف حالهم وبسبب الحالة البائسة التي يعيشونها.
وممكن هذا الشعور بالتعب بالجوع بالحرمان الذي يحس به المؤمن هو يكون الدافع له لكي يشارك في قضايا التكافل الاجتماعي في شهر رمضان أكثر وأكثر.
فعلا هذا ما نشاهده الآن بالشارع، ونشاهد كيف يتأثر يعني شرائح من الناس متعددة، حتى بعضهم لا يستطيع أن يعطي شيئا لكن يحب أن يساهم.
قبل عدة أيام وصلني فيلم عن أحد الإخوة في إحدى مناطق طهران، كانت لديه مؤسسة لتقديم الأرزاق والمعونات والمؤن للمستضعفين والمحتاجين. هو قال بأن يعني هو بنفسه تقبل كل التكلفة المادية، لكن أكثر شباب المنطقة كانوا حاضرين في هذه المؤسسة، وذلك لتقديم الدعم تطوعيا وليس يعني بأن يأخذوا مالا أو شيء.
فعلا والحمد لله.
الحمد لله والشكر، الحمد لله. طيب سمحت السيد، لو تسمح لدينا اتصال هاتفي ونعود إليك إن شاء الله.
تفضلوا. أهلا وسهلا.
حياك الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لدي سؤال من ضيفكم الكريم. نظرا للصعوبات التي نشهدها هذه الأيام في حياة العوائل المحتاجة العفيفة، كيف يمكننا أن نحيي ثقافة التكافل على مدار السنة؟ شكرا لكم. فاطمة من الإمارات.
طيب نشكر الأخت فاطمة من الإمارات. سمحت السيد، السؤال كان واضح؟
نعم. شنو قالت الأخت؟
قالت بأنه يعني بما أنه يعني هناك صعوبات كثيرة بالنسبة للعوائل المتعففة والمحتاجة، كيف بإمكاننا أن يعني تستمر هذه الثقافة ولا نختصرها في شهر رمضان فقط؟
يعني إن شاء الله إذا عشنا دائماً
إن شاء الله
أجواء أهل البيت، عطاء أهل البيت، نعم خدمات أهل البيت لكل الناس، للناس كل الناس،
نعم.
ما من شك أننا نتأثر بروح أهل البيت وبسلوكيات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، وإن كان هناك مصاعب أو ظروف سياسية أو أسباب يعني تحاول هذه الأسباب أن تمنعنا، لكن على أي حال مهما نجاهد وكلما نجاهد من أجل أن نوصل خيرا إلى مستحقه، وإن تعاظمت المشاكل فإن شاء الله الثواب يزداد والثناء من الله سبحانه وتعالى يتضاعف
إن شاء الله. سيد حسن، سؤالنا الأخير من حضرتك بأنه ما هي أهم النتائج الفردية والاجتماعية التي تحصل من تطبيق التكافل الاجتماعي في المجتمع وبين أوساط الشباب؟
طبعا هذه على رأس الأسباب كلها أن يثقف الإنسان نفسه على هذا الشعور. نحن في شهر رمضان المبارك، يعني بعد أيام يومين أو ثلاث نحن يعني هناك أمامنا مناسبة مهمة نلتقي بها، وهو مناسبة ميلاد الإمام الحسن سلام الله عليه، وكأول وليد لأمير المؤمنين والزهراء والذي احتضنه جده رسول الله. الحديث عن الإمام الحسن هو يجرنا إلى الوقوف إلى عظمة هذه الخدمة وهذه العملية. لما نقرأ كرم الإمام الحسن وشمولية عطائه في رعاية المحرومين، وكيف تحرك الإمام الحسن في العمق الإنساني بشكل لا حدود له، يعني يمر على جماعة من الضعفاء، هؤلاء أئمتنا بعد، يمر الإمام الحسن على جماعة من الضعفاء وقد افترشوا الأرض ووضعوا كسيرات من الخبز على الأرض يلتقطونها ويأكلونها. سلم عليهم الإمام الحسن سلام الله عليه فقالوا تفضل وتغدى معنا. الإمام فورا استجاب وهو يردد ويقرأ إن الله لا يحب المتكبرين، وجلس معهم وأخذ يأكل مما يأكلون، ثم قال أنا أجبت دعوتكم فأجيب دعوتي، وأخذهم إلى منزله وأطعمهم وكساهم وأعانهم بمبالغ من المال. أيتها الأخت الفاضلة، الإخوة المستمعين، الأخوات المستمعات، إن علينا والله وخصوصا في هذا الشهر العظيم أن نتعلم من سيرة الإمام الحسن لنعيش القيمة الإسلامية في الإحساس بإنسانية الإنسان، لا سيما إذا كان فقيرا مستضعفا مؤمنا. أيها الإخوة أيها الأخوات، يجب علينا أن نتعلم من هذا الأسلوب التربوي الإسلامي في كل مؤسساتنا ومشاريعنا التربوية مع أطفالنا وطلابنا وأبناء مجتمعنا. الإمام الحسن عليه السلام عاش دائما عمق النداء الإلهي في عون المؤمنين والمستضعفين، عاش وهو يتحسس آلامهم وآمالهم ويتحرك من أجل أن يقدم لهم الخدمة. ما شغلته الإمام الحسن ملذات الحياة، لا والله
سماحة،
بل كان إنسانا يعيش التوازن الأخلاقي الإسلامي.
حسنتم. سماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من قم المقدسة، أشكرك جزيلا على هذه الفرصة، والوقت داهمنا مع فائق احترامنا واعتذارنا. شكرا لك سيد حسن الكشميري على هذه الفرصة. شكرا. اللهم اجعل هذا اليوم حاملا لنا من الخير فوق ما نرجو، ويسر فيه أمورنا، ووفقنا فيه إلى كل خير. شكرا لكم أحبتنا الأفاضل، تقبل الله الأعمال، رمضان كريم عليكم، انتظرونا في الأسبوع القادم مع موضوع آخر بإذن الله. إلى اللقاء.